قدس أبونا المحبوب جدا 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 لقلوبنا يعني، قدس أبونا بولس حليم راعي وملاك كنيسة مرجرجس بالأوللي. أبونا بولس طبعا مش غريب عن الكنيسة، وعلى فكرة يعني هو علاقة قديمة خالص بكل أباء الكنيسة هنا وبخدام الكنيسة من زمان. واليوم اللي بيجينا فيه يعني احنا بنبقى مجهزين نفسنا فعلا ان احنا هنسمع صوت ربنا بجد، وهنتعلم تعليم دسم وتعليم نقي بتاع الكنيسة. فربنا قادر ان هو يديله النهاردة كلمة، ويدينا كلنا أذان صاغية تسمع وتعمل وتفهم، وكده بنعمة ربنا يبقى ناقص لنا في الكورس بتاعنا المرة الجاية إن شاء الله، ويبقى كده خدنا كورس لاهوتي حلو خالص. ويمكن بفكر كده أو يعني الإخوة الخدام لو يعملوا لكم بقى ساعتها امتحان ويعملوا لكم عليه جوائز قيمة قوي، أنا بدبسهم قدامكم يعني أهو، يعملوا لكم امتحان كده مفاجأة في الاجتماع ويعملوا لكم عليه جوائز قيمة الأول ثلاثة يعني. دي فكرة كده لو عملوها دكتور عصمت أو الإخوة الخدام. لا ما انا شايف الاختبار بتاع كل اسبوع ده بمحاضرات كده، انا قصدي لا امتحان بقى، هم قاعدين كده ثلاث اربع اسئله، ولو اتحل الدنيا فيهم كويس قوي ياخدوا فيها الثلاثه الاوائل وياخدوا فيها يعني مكافاه كده. يعني ربنا يخليك ابونا. دراسه الكتاب الورقيه بتاعه الاجتماع موجوده بره يعني، حللنا وذكرنا ابونا. ربنا
بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هي مبسوط ان اكون موجود في وسط حضراتكم. موضوع النهارده عن طبيعه السيد المسيح، هو موضوع كده دسم شويه والحقيقه عايز تركيز قوي قوي، هحاول اخد جانب منه على قد ما اقدر كده بطريقه مبسطه خالص. لكن هو الحقيقه اللي انا هديه النهارده عايز اقول جزء صغير جدا جدا من الموضوع، هاخد حبه مفاهيم وهدي حبه تعريف واخد جانب يكون ما حدش اتطرق ليه قبل كده، اللي هو لو قدرت يعني حسب الوقت عن وظائف المسيح لو المجد من خلال طبيعة السيد المسيح. أول حاجة هنتكلم فيها في أول مفهوم يعني أن أنا عايز أفرق ما بين الطبيعة والأقنوم واتحاد الطبائع، يعني هقول بطريقة بسيطة خالص يعني. لما أجي أتكلم عن الطبيعة أنا بتكلم بفكرة أنه كل مجموعة سمات معينة بتعمل أو بتفكر أو بتكون طبيعة. يعني مثلا لما نيجي نقول الطبيعة البشرية يعني كل واحد فينا في الموجودين عندنا هنا عنده طبيعة بشرية، بمعنى انه يجوع يعطش يشرب يفكر، فدي كلها بتتكون تسميها طبيعة بشرية. لما نيجي نتكلم عن الطبيعة الإلهية احنا بنتكلم ان ربنا ضابط الكل غير محدود، فدي بتوصف الطبيعة بتاعت الله او جوهر الله. لما نيجي نتكلم عن طبيعة الملائكة نتكلم ان الملائكة نورانية وملهاش اجساد بشرية وكل الصفات ديت. فهنا كلمة الطبيعة هي عايز أقول كده مجموعة من الصفات بتتمثل بيها عايز أقول كده فئة معينة. فدي نقطة مهمة جدا من نسبة فكرة أن دي صفات أو سمات موروثة لمجموعة من البشر مثلا أو الملائكة أو ربنا أو هكذا. طيب كلمة الأقنوم الحقيقة نقطة مهمة جدا، أقرب معنى لكلمة أقنوم كلمة شخص، والشخص ده هنا أقصد بيه هي الحضرة الإلهية يعني الحضرة نفسها أو الوجه. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن شخص ربنا فاكرين لما قال كده ها أنا أرسل أمام إيه؟ وجهك. ها أنا أرسل أمام وجهك، وجهك دي يعني حضرة الله، يعني شخص يعني أقنوم يعني وجه وهكذا. المهم هنا أنه في فرق كبير جدا من أي شخص والتاني من حيث الأقنوم. يعني مثلا أنا عندي نفس الطبيعة البشرية وأنت عندك نفس الطبيعة البشرية، لكن أنا أتسمى شخص دي اسمها من ناحية الأقنوم وأنت تسمى شخص من ناحية الأقنوم. يعني إحنا كلنا متفقين في الطبيعة البشرية لكن مختلفين في إيه؟ في الأقنوم. يعني كل واحد فينا له أقنومه الخاص، كل واحد في الموجودين له أقنومه الخاص. أنا لي أقنومه الخاص لكن عندي أحمل نفس الطبيعة البشرية بتاعتك وبتاعتها، فإحنا كلنا نتفق في الطبيعة البشرية من جوع وعطش وتفكير وكل الحاجات دي كلها، لكن نختلف ان كل واحد فينا له أقنومه الخاص. انا بقول المقدمة دي ليه؟ عشان لما نيجي نتكلم عن طبيعة المسيح وازاي اتحدت الطبيعة الإلهية بالبشرية نفهم الاتحاد ده كان شكله ازاي، وازاي البدع والهرطقات قامت على عدم التركيز او فيها معناه التمييز بين كل الافكار ديت. حاجة تانية بس عايز اقولها في الجزئية ديت، ان الطبيعة دي حاجة عامة يعني الطبيعة البشرية، لكن الشخص حد منها، فيبقى الطبيعة وانا بتكلم عنها دي عمومية، لكن الشخص حد من الطبيعة ديت، يحمل الطبيعة البشرية لكنه حد من وسط مجموعة كبيرة. الحقيقة زي ما اتفقت كده ان احنا كلنا بنشترك في الطبيعة البشرية، لكن بنختلف كأشخاص. والنقطة المهمة في الحتة دي بس ان احنا فرقنا ما بين كلمة طبيعة وكلمة أكنوم. يبقى اتفقنا كده، الطبيعة احنا كلنا بنحمل نفس الطبيعة، كلمة أكنوم يبقى حد منفرد من وسط المجموعة ديت. طيب في الثالوث بقى الموضوع مختلف. الثالوث جوهر واحد لكن كم أقانيم؟ ثلاثة. الثالوث مختلف، جوهر واحد لكنه ثلاث أقانيم، وجوهر دي عن الطبيعة، الطبيعة واحدة أو الطبيعة الإلهية لكن ثلاث أقانيم، بيختلف على الإنسان. المهم بس أنا عايز أقول حتى بس خش في اتحاد الطبائع نفسها على طول، يعني علشان بس الوقت ما يسرقناش. في اتحاد الطبائع أنا عايز بس أقول هي الفكرة كلها، هل طبيعتين ممكن يكونوا حاجة؟ يعني مثلا طبيعة، مثلا احنا انا كطبيعة بشرية في جسد وفي روح، في الاثنين دول في اتحاد بينهم. فركزوا في حتة مهمة جدا، في فرق بين اتحاد الأقانيم الثلاثة وفرق بين اتحاد انا كجسد ونفس وروح. بمعنى ايه؟ بمعنى بطريقة بسيطة خالص، انا عندي تعبيرين مهمين كانوا يعني هبقى اشرحهم بالتفصيل في النص. يعني حاجة اسمها مونوفيزيس. مونوفيزيس دي معناها ايه؟ معناها طبيعة وحيدة. مونوفيزيس طبيعة وحيدة. يعني ايه طبيعة وحيدة؟ يعني الله روح، ولانه الله روح فهو طبيعة بسيطة مش متركبة. الانسان متركب، انسان عنده جسد وعنده روح، لكن ربنا روح بس. فهنا لما نيجي نتكلم عن فكرة مونوفيزيس يعني طبيعة وحيدة بسيطة مش مركبة. الملائكة نفس الكلام، طبيعة وحيدة بسيطة مش مركبة، لكن الإنسان مختلف، طبيعة واحدة مش وحيدة، واحدة مركبة من جسد، طبيعة الجسد وطبيعة الروح. هقولها تاني بطريقة بسيطة خالص، ما اتكلم عن مونوفيزيس ديت يعني حاجة وحيدة مش متكررة، بسيطة مش مركبة، ده الله لأنه روح بس، فروح بسيط، فهو مينافيزيس يعني مونوفيزيس يعني وحيدة وطبيعة وبسيطة خالص. لكن لما أجي أتكلم عن الإنسان بقى، الإنسان مختلف خالص، بيسميها ميافيزيس، ودي معناها يعني إنه الإنسان مركب من جسد وروح، يعني عنده طبيعة الجسد وطبيعة الروح اتحدوا مع بعض طلعوا طبيعة واحدة مركبة. خش بقى في نقطة تانية خالص بقى، سيد المسيح نفسه لما اجي اطبق بقى على الكلام دوت واقول مين هو السيد المسيح او طبيعة السيد المسيح. الحقيقة عشان اقول طبيعة المسيح انا هبتدي واحدة واحدة كده باختصار شديد خالص. السيد المسيح له ميلادين، ميلاد ايه وميلاد ايه؟ ميلاد ازلي وميلاد ايه؟ زمني. ميلاد ازلي مولود من ايه؟ من الاب قبل كل الدهور. لكن ميلاد زمني يبقى ايه؟ مخلوق، مولود من عذراء مريم يبقى مخلوق، وهشرحها بعد كده بالتفصيل، ودي أثناسوس الرسول شرحها بطريقه مبسطه خالص جميله خالص. بس الاول ناخد نقطه نقطه. يبقى السيد المسيح لو المجد له ميلادين، ميلاد ازلي مولود من الاب قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق، ده اكنوم الابن. فأكنوم الابن قبل التجسد، قبل التجسد أكنوم الابن هو مولود غير مخلوق ومولود منذ الأزل، وهو والأب واحد في نفس بنفس ذات الجوهر. عشان كده بنقول في قانون الإيمان إنه في ذات الجوهر أو نفس الجوهر. طيب في الميلاد بقى الزمني، هنا أخذ من جسد العذراء المخلوق، جسد العذراء المخلوق أخذ منها جسد، فالجسد التاخد ده مخلوق، وهنا اتحدت الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية، فطلع هنا بقى المسيح لو المجد اللي هي ميافيزيس، اللي هو يعني شخص يحمل طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، زي ما أنا بحمل طبيعة جسدية وطبيعة روحية، فأنا برضو ميافيزيس. حد مش فاهم؟ صرحته مني صح؟ أقولها تاني؟ يعني هي ببساطة خالص إن السيد المسيح لو المجد له ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. هنا الأزلي بنتكلم عن إنه مولود، وميلاد زمني بنتكلم عنه إنه اتخذ جسدا من عذراء مريم، والجسد ده مخلوق، فهنا يبقى مخلوق. زي بقى تم التجسد ودي بقى نقطة مهمة جدا، أقنوم الكلمة اتخذ جسد من عذراء مريم بطريقة، وعايز أقول كده طبيعة بشرية كاملة، لأن هو لاهوت كامل وناسوت كامل. يعني إيه الكلام دوت؟ المسيح له المجد لما خد الجسد، أنا اللي خد الجسد ده أقنوم الكلمة، فخد جسد من عذراء مريم اللي هو الناسوت، والناسوت دوت ركزوا معايا، الناسوت ده اللي هو يعني جسد وروح، فخد الاثنين عشان في بدع وهرطقات بعد كده هتقول حاجة تانية مختلفة. يبقى سيد المسيح لاهوت كامل وناسوت كامل. لاهوت كامل اللي هو أقنوم الكلمة المتجسد، ناسوت كامل اللي هو الجسد والروح الإنسانية أو الطبيعة البشرية، فهو خد الطبيعة البشرية، وزي ما اتفقنا الطبيعة البشرية دي مكونة من جسد وروح. طيب إيه معنى الكلام ده وأهميته؟ هنلاحظوا إن مثلا المسيح لما يجي يبكي ويجوع ويعطش، يبقى ده دي طبيعة البشرية بكل كمالها، بكل عايز أقول كده كمال الناسوت دوت. وما أقول كمال الناسوت بأكد على إن الناسوت هنا بتكلم إن الطبيعة البشرية بتإيه؟ بتموت. فيبقى هنا لازم المسيح لو المجد يموت. لو أنا قلت إن كمال الناسوت دوت اتغير أو إنه حصل له أي تغيير عشان اللاهوت اتحد بيه فاداله صفة تانية أو خاصية تانية إنه ما يموتش، يبقى هنا الفداء ما يتمش. تاني بطريقة بسيطة، أنا بتكلم إن سيد المسيح التجسد دم إزاي؟ إن إقنوم الكلمة أخذ جسد من عذراء مريم، طبيعة بشرية كاملة، ناسوت كامل، جسد وروح، يبقى المسيح له المجد هو لاهوت كامل وناسوت كامل. طيب إزاي بقى تم التجسد نفسه؟ الحقيقة هنا في نقطة مهمة جدا، إقنوم الكلمة زي ما اتفقنا لما هو أخذ الطبيعة البشرية كان في دور للروح القدس، وكنت عايز أفرق بين حاجة تانية خالص، بس الأول هقولها بطريقة بسيطة خالص. الحقيقة الطبيعة البشرية الكاملة اللي خدها المسيح له المجد مش عبارة عن شخص زيي، خد الطبيعة بس لكن ما خدش شخص، في فرق. المسيح له المجد أخذ طبيعة ما أخدش شخص، لأن ما فيش اتحاد بين الأشخاص، في اتحاد بين الطبائع، ما فيش اتحاد بين الأشخاص لكن في اتحاد بين الطبائع. فالمسيح له المجد أخذ طبيعة بشرية، ما أخدش إنسان، ما أخدش شخص، لكن الروح القدس هيئ مستودع العذراء وبطريقة معجزية خلى فيه، يعني فيها معناه أن إقنوم الكلمة ياخد جسد، ولحظة التجسد بالضبط هي لحظة الاتحاد بين اللاهوت والناسوت. هقولها تاني بطريقة أبسط تاني، عايز أقول أن في التجسد هنا إقنوم الكلمة أخذ طبيعة بشرية لكن ما أخدش شخص. فده بقوله كده ليه؟ عشان أوريكم بس التجسد عند الوثنيين كان شكله إيه، واللي أثر بعد كده في أفكار الهرطقة بطريقة ما. يعني تعرفين بطريقة مبسطة خالص، آدم وحواء لما خرجوا من جنة عدن علموا أولادهم إن هم فيها معنى كده إن في خلاص هيتم. ليه؟ لأن كان في الجنة في ثلاث حاجات، في خطية عقوبتها الموت، لابد من مخلص، والمخلص ده يعني خلص البشرية، الوسيلة لا يستخدمها الدم. فعايز أقول إن الفكر بتاع الخلاص موجود في البشرية كلها بصرف النظر عن مين. اليهود أخذوا الفكر دوت وحافظوا عليه بصورة ما عن طريق الشريعة وعن طريق إنشاء أمة، إنما الوثنيين انحرفوا بالفكر دوت. فكر التجسد بقى اللي انحرفوا بيه أثر كتير جدا في بعض الناس. يعني مثلا هدي مثال صغير خالص، التجسد عند غير اليهود أو عند غير المسيحيين إيه؟ التجسد عبارة عن، عايز أقول بالتتبع بتاع الحضارات القديمة المتأثرة بالفكر الأساسي اللي ربنا يعني فيه معناه إدى لآدم، وآدم خرج إدى لأولاده، هم فكروا بس بطريقة منحرفة شوية في التجسد، وقالوا إيه؟ قالوا إن في قوة عليا تنزل على إنسان فيصير إله، أو تنزل على جماد فيصير إله، أو تنزل على حيوان فيصير إله. يعني إيه؟ يعني مثلا فاكرين هيرودس لما كان قاعد وحوالين الناس وقالوا له هذا صوت إيه؟ إله، لا صوت إنسان، لأنهم عندهم اعتقاد إن ممكن قوة عليا تنزل على الإنسان ده فيصير إله، ده التجسد بالنسبة لهم. قوة عليا تنزل على الإنسان ده فيصير إله، ده التجسد. أو قوة عليا تنزل على حجر، إزاي مثلا يجي واحد يصنع تمثال ويوضبه كده تمثال لطيف قوي، ياخده يعمل عليه حبة صلوات وتمائم زي ما بيعملها، ويصير بعد التمائم ديت إن الحجر ده أو التمثال ده إله ويعبده. مش في الحجر نفسه لكن في القوة العليا اللي نزلت في الحجر ده، فده تجسد عندهم. نفس الكلام في الحيوان بنفس الطريقة، ففي حيوان معين من ضمن الحيوانات بتتم عليه طقوس خاصة فيصير الحيوان ده إله. اللي أقصد أقول إيه؟ إن فكرة التجسد اللي كانت نقية عند آدم وحواء وتورثت بعد كده لشعب ربنا وحافظوا عليها، انحرفت بيها الأمم الوثنية وقدموها بالشكل دوت، أيا كان بمفاهيم أعلى عند الفلاسفة الوثنيين اتأثر بيهم الفكر دوت، بس قالوه بطريقة أرقى شوية، ومنها عايز أقول كده كانت منبع لبدع كتير وهرطقات كتير حصلت في الكنيسة. يعني مش وقتها دلوقتي احنا نشرحها، لكن احنا بتكلم بس في البداية خالص ان ازاي تم التجسد، ان اقنوم الكلمة المتجسد ازاي اخذ طبيعة بشرية، ما اخدش شخص، والطبيعة البشرية دي مكونة من جسد وروح، وهنا بقى فيه لاهوت كامل وفيه ناسوت كامل. طيب عايز اقول حتة تانية اللي هي طبيعة الاتحاد نفسه. الحقيقة في طبيعة الاتحاد هنا بقى ايه؟ لاهوت الكلمة اتحد بناسوت واخذ ناسوت يعني، بس لما اخذ الناسوت دوت الاتحاد ده كان كامل اقنوميا. بمعنى ايه؟ لما خد الطبيعة البشرية ديت شخصا الطبيعة دي في نفسه، بقت في حاجة فريدة اللي هي طبيعة المسيح لو المجد، اللي هي بقى هو شخص او هو اقنوم. عشان كده بنسميه الاتحاد الاقنومي، اللي هو اقنومي. فهو كده النتيجة يعني طبيعة الهية، المسيح لو المجد طبيعة الهية من طبيعتين، البشرية وإلهية، أو آسف طبيعة من طبيعتين إلهية وبشرية، ودينا هنتكلم عنها بالتفصيل. حتة تانية صغيرة مهمة جدا نقول إيه، كيرلس الكبير يقول عبارة جميلة قوي، بيقول إيه؟ نعترف أن الكلمة، أقنوم الكلمة، أقنوم الإبن اتحد بالجسد أقنوميا، اتحاد أقنومي وهشرحه بعد كده، فإننا نسجد لابن الله ابن واحد هو الرب يسوع. نحن لا نجزئ ولا نفصل أو نفصل الإنسان عن الله. ده كيرلس الكبير. ويقول تاني حلو حاجة تشبيهية أكتر جميلة، يقول إيه؟ ليس مثل الحلول في القديسين، يعني الحلول اللي حصل في العذراء مش زي الحلول اللي بيحصل في القديسين في مواهب الروح اللي بيديها، مش زي الحلول اللي حصل في الكنيسة لما إداها استحقاقات الفداء. الحلول ده غير الحلول ده. الحلول في العذراء ده حلول أقنومي، لكن حلول في الإنسان ده مش حلول أقنومي، ده حلول نقل بيه استحقاقة الفداء وادانا بيه مواهب الروح وثمر الروح. فالمهم هنا كيرلس الكبير يشرح الحتة دي يقول إيه؟ ليس مثل الحلول في القديسين، ولكن الكلمة إذ اتحد حسب الطبيعة ولم يتغير إلى جسد فقد حقق حلولا مثلما يقال عن حلول نفس الإنسان في جسده الخاص. يعني هو عايز يوصف يقول إيه كيرلس الكبير؟ يقول أنا كإنسان عندي طبيعتين، الطبيعة الجسدية والروحية، والاثنين اتحدوا وطلعوني أنا. فبيقول زي حلول الروح في الجسد، هنا حصل الاتحاد دوت بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية. طيب هناخد نقطة تانية هي اللي هي الطبائع، عشان أشرح بس إيه مفهوم الطبائع في الفكرة اللي أنا عايز أوصلها في فكر الكنيسة، فكر الكنيسة وفكر الكنائس التانية، واللي منها حصلت مثلا البدع أو التشكيك أو الهرطقات. أنا عندي مفهوم الطبائع زي ما شرحت من شوية، اللي هي عندي مية فيزيس، وده هو إيمان الكنيسة القبطية زي ما قلت لكم كده من شوية، وشرحت يعني مية فيزيس والفرق بينها ومونو فيزيس. في المية فيزيس ديت اللي هي إيمان الكنيسة القبطية نفسه، وبيتكلم عن إيه بقى؟ اتحاد الطبيعتين في المسيح لو المجد، واداني أربع معاني اللي أنا أفهم بيهم طبيعة المسيح. إيه الأربع معاني دول؟ أول حاجة طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، دي تعبير مهم جدا كان القديس أثناسوس الرسولي والقديس كيرلس الكبير كان هو اللي بيستخدموه على طول في كل المناقشات اللاهوتية. طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، ده إيماننا في طبيعة المسيح. طيب إيه الفكرة ديت؟ بصوا الحتة دي مهمة قوي، إن الخاصية بتاعة الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية، كل السمات اللي موجودة هنا في الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية كاملة في الاثنين، طلعوا شخص واحد هو المسيح بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، ودي هشرحها بعدين. اللي هي يبقى من واحد بس، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. تعبير تاني مهم جدا في الكنيسة ده اللي هو طبيعة واحدة من طبيعتين، وده البابا ديسكوروس أكد عليه مهم جدا في مجمع خلق دنيا. طبيعة واحدة من طبيعتين، إيه بقى الفكرة ديت؟ الحقيقة حتة دي بس مهمة جدا. إيه؟ إن نسطور مثلا قال إن كل الأفعال اللي بيعملها الله بالنسبة للمعجزات دي بيقوم بها أكنوم الإبن، وكل الألم والضعف الإنساني بيقوم به أكنوم اللي هو الإنسان، يعني الطبيعة البشرية. ففصل بين الاثنين وقال إن المسيح شخصين، وإحنا اتفقنا قلنا شخص واحد، فهنا فصل وقال إن المسيح شخصين، شخص بيعمل معجزات وشخص بيتعب ويتألم ويحصل له كل المشاكل اللي هي في الضعفات الإنسانية. فهنا البابا ديسكوروس أكد على تعبير مهم جدا، إنه لأ مش شخصين، لكن هو طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، بس في حتة تانية بقى في المعنى إنه طبيعة واحدة من طبيعتين مش من شخصين. وأنا قلت لكم في البداية خالص الفرق بين الطبيعة والشخص. يبقى طبيعة واحدة من طبيعتين دي معناها زي ما اتفقنا كده إن ببساطة شديدة خالص إن الطبعتين اتحدوا مع بعض زي اتحاد النفس أو الروح بالجسد، الاثنين اتحدوا مع بعض فطلعوا شخص المسيح لو المجد أو شخص يسوع المسيح. طيب الاتحاد الأكنومي، أنا آسف مش متابع إن أنا أعمل دوت. في الاتحاد الأكنومي بقى ده نقطة مهمة جدا عشان هشرحه بس كده أكثر تفصيلا، يعني إيه اتحاد أكنومي وليه تسمى أكنومي؟ أول حاجة زي ما اتفقنا إنه اتسمى اتحاد أكنومي لأن أكنوم الإبن في طرف الاتحاد دوت، فتسمى اتحاد أكنومي. طب اتحاد طبيعي اسمه أكنومي طبيعي لأن كان في اتحاد بين الطبائع، فهنا بقى أكنومي طبيعي. دي نقطة مهمة قوي، لأن طبيعة إلهية وطبيعة بشرية نتج عنهم طبيعة المسيح لو المجد، فبنسميه أكنومي طبيعي. فالاتحاد اللي حصل في بطن العذراء ده اتحاد أكنومي طبيعي. المسيح لو المجد هنا بقى في حتة مهمة جدا، زي ما اتفقنا ما أخدش شخص بشري لكن أخد طبيعة بشرية، ودي شرحتها في البداية خالص. أخد طبيعة بشرية بما فيها من جوع وعطش وموت، لكن ما أخدش شخص، ما أخدش هيرودس، ما أخدش مثلا بطرس، ما أخدش شخص، لكن خد طبيعة بشرية. ودي النقطة المهمة جدا اللي هي يعني فرق بين تعليم نسطور وتعليم الكنيسة القبطية. فالمسيح لو المجد هنا أخد طبيعة بشرية ما أخدش شخص. وهنا في نقطة مهمة جدا، إن مثلا بما إنه أخد طبيعة بشرية كاملة فهنبص نلاقي المسيح محدود وغير محدود، خالق ومخلوق، مركزين، يعرف ويعلم كل شيء ولا يعلم كل شيء. بمعنى إيه الكلام دوت؟ الحقيقة مثلا يعني هو محدود قدامكم ده بشخص أو بالطبيعة النسوتية يعني، لكن في نفس الوقت لأنه متحد بالطبيعة الإلهية هو في حضن أبيه. الابن الذي في حضن أبيه هو إيه؟ خبر. الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر، يعني هو محدود بنشوفه قدامنا يسوع الناصري، لكن وهو يسوع الناصري كنوم الكلمة هو يسوع الناصري المتحد بالطبيعة البشرية، الابن الوحيد الذي في حضن أبيه وبيكلم اللي هو في حضن أبيه هو خبر. حاجة تانية، يعلم كل شيء لأن هو أكنوم الكلمة، وفي نفس الوقت لا يعلم كل شيء بحسب عايز أقول كده النسوت الكامل اللي هو واخده، عشان كده اتكلم وقال إن اليوم ولا الساعة لا يعرفها حتى ابن الإنسان، مع إنه هو اللي محدد المجيء التاني وهو اللي عارف زمن المجيء التاني وقال إن هو يعني اللي هيجي في المجيء التاني. وهكذا بقى كل الفكرة، وشرحت لكم كلمة مخلوق وغير مخلوق. طيب الروح القدس بقى إيه دوره في التجسد أو في دوره في القصة هنا؟ زي ما اتفقنا إن الروح القدس ما جابش حاجة من عنده، ما جابش إنسان من برة وما جابش طبيعة من برة، لكن من جسد العذراء المخلوق زي ما قلت كده طهر المستودع وهيئ الجسد بطريقة معجزية فتكون الجنين، وفي لحظة تكوين الجنين تم الاتحاد بين الطبيعة الإلهية والجنين دوت أو الطبيعة النسوتية اللي هيئها الروح القدس في بطن العذراء. موضوع صعب؟ أكمل يعني ولا إيه؟ طب بلمين خالص، فده إحساس حاسس ان انا بقول كده يعني. ماشي نكمل. طيب يبقى انا هنا اتكلمت ان مفيش فرق زمني خالص ما بين تكوين النسوت وبين الاتحاد بين اللاهوت والنسوت، مفيش اي فرق زمني، ويسموها الاباء لحظه صفر او التوقيت صفر، الزمن صفر. في لحظه ما تكون النسوت اتحد اللاهوت بالنسوت، فدي نقطه مهمه قوي. حته ثانيه بقى مهمه، ايه بقى؟ ان الاتحاد ده انتوا كنتوا عارفينه طبعا، الصيغه بتاعت بابا شنودة جميله قوي، الشرح بتاع طبيعة المسيح، إن الاتحاد ده بغير اختلاط. غير اختلاط يعني إيه؟ يعني زي مثلا الذرة والقمح أو الرز والعدس، ده الاختلاط، فما فيش اختلاط كده. ولا امتزاج زي مثلا اللبن والمية أو اللبن والشاي، ده امتزاج. ولا تغيير بقى، دي النقطة بقى الأهم اللي عايز أشرحها. ولا تغيير دي معناها إيه؟ إن الطبيعة البشرية بكل صفاتها ما حصلش فيها أي تغيير، والطبيعة الإلهية بكل صفاتها ما حصلش فيها أي تغيير. وهنا الخلاص أو تدبير الخلاص، إن الطبيعة البشرية باتحادها بالمسيح قدمت فيها معناه يعني الخلاص دوت، والتعبير بتاع يعني العدل الإلهي. المهم هنا عايز بس أقول جملة لكرولوس الكبير حلوة قوي، بيقول إيه؟ بيقول لنأخذ مثالا من طبيعتنا ذاتها. يعني هو بيشرح وبيتكلم بيقول إن الاتحاد ده تم إزاي، بيقول لنأخذ مثالا من طبيعتنا ذاتها، إذ خلقنا من نفس وجسد لهما طبيعتين قبل الاتحاد. يعني عندي جسد وعندي روح، ده طبيعتين قبل الاتحاد، لكن بعد الاتحاد النفس يعني أنا بقيت شخص أهو، ما أقدرش أفصل الطبيعة الإنسانية، آسف، ما أقدرش أفصل جسدي عن روحي. فأنا بعد الاتحاد الجسد والنفس أو الجسد والروح بقيت واحد بس، طبيعة واحدة من بعد الاتحاد. دي كده سهلة. فبيقول إيه بقى؟ وباتحادهما صار إنسان بطبيعة واحدة. تاني حتة دي مهمة قوي عشان دي هتقرب المثل قوي. بيتكلم كيرلس الكبير وبيدي مثل بسيط، يعني بيقول الإنسان ده عبارة عن إيه؟ جسد وروح، الاتنين اتحدوا مع بعض، ولما اتحدوا مع بعض ما قدرش أفصل الجسد عن الإنسان، بقى في طبيعة واحدة كونت اللي هو الشخص اللي هو الأقنوم. فالأقنوم دوت يعني فيه معناه هو عبارة عن طبيعتين، الجسد والروح. ده ما بيشرح كيرلس الكبير. فبيقول إيه بعدها؟ ولم تتغير النفس إلى طبيعة الجسد. يعني النفس ما خدتش خصائص الجسد، ولا الجسد أخد خصائص النفس، لكن فضلت النفس نفس أو الروح روح يعني، والجسد جسد. فلم تتغير النفس إلى طبيعة الجسد لاتحادهما معا، إذ لم تصر النفس جسدا ولا الجسد نفسا، وإنما صارت النفس مع الجسد طبيعة واحدة وإنسان واحد. الحقيقة الشرح ده أبسط ما يمكن من كل أقوال الآباء، اخترته لكم عشان ده يبسط المعنى قوي. فهنا السيد المسيح شخص واحد هو الإله المتأنس، ونقول كده الكلمة المتجسد ابن الله، نسوت حقيقي كامل ولاهوت حقيقي كامل. طيب حقيقة في نقطة بقى مهمة جدا، ودي عشان بس توصف الحاجة، مفيش اتحاد أقنومي حصل خالص غير في شخص ربنا يسوع المسيح له المجد. تاني، مفيش اتحاد أقنومي حصل خالص غير في شخص ربنا يسوع. يعني الاتحاد الأقنومي ده تفرده هو حصل في شخص ربنا يسوع المسيح بس في الصفة ديت. عشان كده هنا نقطة مهمة، إن الاتحاد الأقنومي ده اتحاد طبائع، مش اتحاد أشخاص، مش أنا وإنت اتحدنا فطلعنا حد تالت، لا، دي طبيعة إنسانية مع طبيعة اللي هي الاتنين اتحدوا وطلعوا أقنوم أو طلعوا شخص. حاجة تانية بنقول عليها طبيعة متألفة. يعني إيه؟ الحقيقة هنا في حتة صغيرة خالص، أقنوم الكلمة أخد نسوت كامل، والنسوت الكامل زي ما اتفقنا جسد وروح ونفس، كل دوت ما عدا إيه؟ ما عدا الخطية وحدها. والحقيقة دي فيها تفسير جميل خالص، هو أن الطبيعة البشرية أصلاً اللي خلقها ربنا ما كانش فيها خطية. الطبيعة البشرية أصلاً اللي ربنا يعني خلقها ما كانش فيها خطية، وأن الخطية دخلت الإنسان، أو يعني المرض والموت والحاجات دي كلها دخل الإنسان بعد الخطية، لكن السيد المسيح أخذ جسد بلا خطية. طيب هنشرح بقى حاجة تانية اللي هي مونو فيزيز بالنسبة للمسيح، أنا شرحتها بالنسبة للبشر، هشرحها دلوقتي بالنسبة للمسيح لو المجد. هي إحنا في حتة بس كانوا بيتقال علينا، أنا طبعا شرحت إيمان الكنيسة القبطية اللي هي طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، طبيعة واحدة من طبيعتين، اتحاد أقنومي ما حصلش قبل كده، والتفاصيل بتاعتها ده إيمان الكنيسة القبطية. طيب إيه بقى الكلام اللي اتقال علينا، أو إيه إيمان الكنيسة التانية؟ اتقال علينا إن إحنا مثلا يعني في معناه طبيعة وحيدة. يعني إيه طبيعة وحيدة؟ شرحت لكم، قلت لكم إن الله روح وبسيط ومش مركب. فهم اعتقدوا لما إحنا بنتكلم عن طبيعة واحدة إن إحنا بنتكلم عن طبيعة بسيطة مش مركبة، وإن إحنا لغينا الاتحاد. فبيقولوا كده، يعني إحنا بيقولوا إن إيماننا يعني إن إحنا طبيعة واحدة مش مكونة من طبيعتين ومش متحدين ببعض. إحنا بنرفض الكلام ده، لأن الخلقدونيين أخذوا كلام أطاخي اللي قال إن الجسد داب في اللاهوت، والجسد تلاشى في اللاهوت، فأصبح ما فيش طبيعة ناسوتية، وبقت الطبيعة اللاهوتية بلعت الطبيعة الناسوتية، وبقت الطبيعة اللاهوتية طبيعة وحيدة، فابتكروا إن إحنا بنؤمن بكده، لكن إحنا مش بنؤمن بكده. وحتة تانية إنه زي ما توم سلاوين قال عبارة كانت مهمة قوي، قال إيه؟ قال كان للمسيح طبيعتين، الله وإنسان معا، واحد يحقق المعجزات والآخر يقبل الألام. ده في توم سلاوين. طيب أنا كده خلصت فكرة الطبايع، هخش في حتة صغيرة خالص اللي هي لاهوته متحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تجديد، شرحتها دي من ضمن إيمان كنيستنا. لكن أقول نمرة 7، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. أظن أنتوا عارفين الحكاية اللي كان قالها الأنبا بشوي المتنيح مطران دمياط، متهيألي عارفين القصة بتاعت التشبيه بتاع طبيعتين في الألم ولا أشرحها؟ يعني مثلا كان يقول كده إيه؟ يقول إنه لو افترضنا يعني دي الطبيعة الإلهية، بيتكلم إن مثلا ده الإنسان جسد وروح، الإنسان جسد وروح، أدي جسد اللي هو نص الورقة وروح نص الورقة، فبيقول كده لما نحطها في الزيت، فبيقول كده ده الاتحاد الإقنومي بين اللاهوت والناسوت، فطلعت الورقة دي متحدة يعني مليانة زيت، فده أقنوم الكلمة المتجسد، طبيعة واحدة من طبيعتين، تقدرش تفصل الزيت عن الورقة كده، تمام؟ بعد كده قال بقى على الصليب حصل إيه؟ إن الجسد الإنساني ولأنه طبيعة بشرية اتحقق في الموت، فطبيعة بشرية خضع للموت، فانفصل الجسد عن إيه؟ عن الروح الإنساني، لكن فضل دي فيها إيه؟ الزيت، ودي فضل فيها إيه؟ الزيت. طيب الجسد اللي فيه الزيت ده اللاهوت المتحد بالناسوت اللي هو بالجسد، يعني آسف بالجسد، نزل القبر ما حصلوش فساد ليه؟ اللاهوت متحد بالجسد الإنساني. طيب اللاهوت متحد بالروح نزل الجحيم عمل إيه؟ سبيا، لأنه هنا اللاهوت متحد بالروح فنزل للأرواح الجحيم وسبى الأبرار. في اليوم الثالث الروح الإنسانية متحدة باللاهوت دخلت في الجسد الإنساني المتحد باللاهوت، فقام المسيح بالجسد الممجد. مفهومة ولا أقولها تاني؟ حد عايزنا أقولها تاني ولا مفهومة؟ تاني؟ نعم؟ لاهوته متحد بروح الإنسانية والجسده في القبر متحد بلاهوته، وعشان كده ما حصلوش فساد. أقول تاني ولا خلاص؟ مفهومة؟ انتوا شطار خالص. الجزء اللي وراه هتكلم عن حتت بسيطة خالص، علشان بس عايز اشرح حتة في الاخر مهمة قوي. لماذا كان يصلي ويصوم ويعتمد؟ الحقيقة في نقطة مهمة جدا في 4 حاجات مهمين، يعني عايز اقولها بطريقة بسيطة. المسيح لو المجد نائب للبشرية، المسيح له المجد نائب للبشرية وشفيع لينا، وهبقى اشرحها بعدين دي، ورئيس كهنة يعني، وكان في نفس الوقت هو دور الوسيط، يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. هو كمثال قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع. في 4 نقط مهمين جدا لكل الأفعال الإنسانية اللي كان بيعملها المسيح، فيها 4 حاجات مهمين جدا. الحقيقة الأربع حاجات دول، 1 هو مثال بيهيئ الطريق لينا احنا عشان نتتبع خطواته. تاني حاجة هو وسيط، محدش يقدر يخش للآب إلا بالمسيح، محدش يقدر يخش للآب إلا بالمسيح، فهو أحضرنا إلى المسيح، عشان كده لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وتالت حاجة هو بقى بيقوم بدور الشفيع، إنه ينقل توسلاتنا لله الآب كرئيس كهنة. ورابع حاجة هو نائب عن البشرية لما دخل لقدس الأقداس. الحقيقة كل واحدة من دول فيها محاضرة، وكل واحدة من دول فيها كلام كتير قوي. طيب أخلى ذاته، الحقيقة من نقطة أخلى ذاته ديت عايز أقول عبارة جميلة لكرولوس الكبير أكتفي بيها. يعني بيقول إيه؟ بيقول المسيح الذي هو بهاء وصورة الله الآب. والآباء قالوا ليه أقنوم الكلمة بس هو اللي قام بدور التجسد؟ عشان العبارة دي، المسيح الذي هو بهاء وصورة الله الآب وشكله، وهو كلمة الله الذي هو من الله وفالله، أخلى ذاته وصار إنسانا وذلك بإرادته ومسرة أبيه، ولم يكن مجبرا فعل هذا. ومع سيرته إنسان ظل محتفظا بكرامة اللاهوت، وأخذ مال الإنسان من التدبير. بكل تأكيد نحن لا نعني أن كلمة الله تحول إلى الطبيعة الجسدية الأرضية، ولا الجسد تحول إلى طبيعة الله الكلمة، لكن بيقول كده إن كنا بنشوفه في التخلي اللي موجود ده لفترة مؤقتة، لكن ما تعبرش عن يعني في معناه عظمته. يعني بعد كده الفرق بين ابن الله الوحيد وبكر كل خليقة، ايه الفرق بين الاثنين دول؟ يعني ايه الفرق بين بنقول ان هو ابن الله الوحيد يعني ملوش اخوات، وبنقول بكر كل خليقة؟ لما بنقول ابن الله الوحيد ده معروفة وعادي خالص، اللي هي انه مولود من الاب قبل كل الدهور، ده بطبيعته اللاهوتية كأكنوم الكلمة. طيب بكر كل خليقة بالتجسد، بالتجسد هنا حصل حاجة مهمة ان احنا صرنا اخواته، فهنا اصبح هو بكر الخليقة بالتجسد. تمام، ركزين معايا، هو بكر كده الخليقة بالتجسد، احنا صرنا اخواته بالنعمة لكن مش بالطبيعة. بالطبيعة هو ابن وحيد، وبالنعمة احنا صرنا اخواته، فاصبح هو بكر كل خليقة. فلما دخل لقدس الاقداس يعني فيها معناه يعني كسابق لينا وسابق لأجلنا، علشان بعد كده فتح لنا طريق الأقداس. طيب حقيقة يعني لماذا القيامة بعد ثلاثة أيام؟ مش مشكلة دلوقتي عشان عايز أخش في نقطة مهمة بعد كده. هل التجسد بيحد أكنوم الكلمة؟ طبعا كلكم عارفين الإجابة ديت، أن يعني مثلا زي الشمس لما بتخش المكان هنا، الشمس موجودة في وسطينا لكن هي موجودة برضو في حد يعني في 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 قرص الشمس. تعالوا بقى نشوف وظائف المسيح، ودي حاجة جديدة، جانب جديد أو مهم جدا في شرح طبيعة المسيح. وظائف المسيح: ملك وكاهن ونبي. الحقيقة دي هقولها بطريقة يعني عايز أوصلها بس بطريقة مبسطة خالص. هي إيه؟ المسيح في طبيعته أو في وظيفته يعني بعد تجسده، إنه لازم يكون نبي، لازم يكون كاهن، لازم يكون ملك. لازم يكون ده شغله أو الطبيعة بتاعته، دي من أهم وظائف بتاعته. لما نزل الأرض وأخذ شكل وأخذ شوري جسد بشريتنا، أصبح ليه دور. الدور اللي بيعمله دلوقتي بقى الثلاث وظائف دول. يعني اتكلمنا من شوية عن طبيعة المسيح في الخصائص بتاعته، هو مين شخص المسيح؟ طب هو وظيفته إيه بقى؟ نازل يعمل إيه؟ يعمل الثلاث حاجات دول، إنه يكون ملك ونبي وكاهن. طيب يعني إيه نبي؟ الحقيقة كل أنبياء العهد القديم قصرت مهمتهم إن هم يتكلموا عن المخلص اللي جاي، أو يوصفوا مين هو الله، أو يعني في معناه يرشدوا الناس للسلوك. لكن الفكرة الأساسية أقصى حاجة قدموها إن هم وصفوا ربنا، تكلموا عن ربنا، ربنا صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، رحيم وبطيء الغضب وكل الصفات دي، وقعدوا يشرحوا للناس مين هو ربنا بالصفات بتاعته. المسيح بقى في وظيفته النبوية مختلف. المسيح الوحيد في وظيفته النبوية انه ورى الناس الله، دي الوظيفة النبوية الأساسية بتاعته. من رآني فقد رأى الآب. فيش حد من أنبياء العهد القديم يقدر يقول الجملة دي، لكن أكنوم الكلمة المتجسد هنا هو الوحيد اللي قدر يعرف البشرية مين ربنا ويشوفوه. من رآني فقد رأى الآب. وحتى أجمل، الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر الناس. فهنا النبوة في قوامها الأساسي إن هو قرب للناس وأذهنها مين هو ربنا، وقدر إنه الناس تشوف ربنا فيه. ودي كانت من أهم النقط المهمة قوي في وظيفته كنبي. طيب رئيس كهنة اللي هو أو كاهن، يعني بصوا الحتة دي مهمة جدا في طبيعة المسيح وشغلته بقى إيه بقى. هقولها أول مرة، لو يعني ما تشرحتش قوي ممكن أقولها تاني. تعرفين رئيس الكهنة في يوم الكفارة العظيم بيعمل ثلاث أفعال: يجي عند باب خيمة الاجتماع يذبح الذبيحة، ده أول فعل. تاني فعل ياخد من دم الذبيحة، وبعد كده يخش القدس، وبعد كده قدس الأقداس. قبل ما يخش قدس الأقداس في الحجاب الحاجز. الحاج الحاجز ده بعض الدراسات تقول مرسوم عليه كروبيم وبإيده سيف ملتهب بالنار. لأن زي ما قال الكتاب كده إنه بعد ما خرج آدم وحواء بقى في كروبيم واقف على باب الجنة عشان ما يخشش الإنسان تاني. فهنا رئيس الكهنة بيخش يصطدم بالكروب دوت اللي موجود على الحجاب الحاجز. الكروب يقول له ما تخشش، لكن مع إيه؟ مع دم. فالدم يقعد كده يفتكر كده إن الدم ده يسمح له إنه يخش. فالدم يسمح له إنه يخش، فيخش الكروب دوت، ماشي؟ يخش رئيس الكهنة يعني. بعد ما يخش يرش دم العهد على تابوت العهد بين الكروبيم، والمفروض انه يعني في معناه يقبل غفران الله للخطية. بعد ما يخلص رش دم العهد يخرج للشعب ويقول لهم الرب نقل عنكم خطيتكم، لا تموتوا، افرحوا بالعيد. ده كده تمام. يبقى في ثلاث افعال. تفتكروا رئيس الكهنة لو ذبح الذبيحة بس وتم يعني ذبح الذبيحة ديت، هل الناس تعيد؟ لا. طب لو خد من دم العهد ودخل رش الدم العهد على تابوت العهد وما خرجش، هل الناس تعيد؟ لا. يبقى لازم يخرج عشان يقول للناس الرب نقل عنكم خطيتكم، لا تموتوا، افرحوا بالعيد. يبقى كده ثلاث افعال، الذبح والرش والخروج، ماشي؟ بولس الرسول يشرح نفس الكلام في وظيفة المسيح ككاهن او رئيس كهنة، نفس الطريقة يشرحها بطريقة مبسطة. المسيح له المجد يوم الجمعة العظيمة سفك دمه، فهنا دي تم ذبح الخروف او تم ذبح الذبيحة، يعني المسيح صار ذبيحة لأجلنا، فهنا سفك دمه خلاص. يتبقى ايه؟ فعلين، ان الدم ده يترش في قدس الأقداس، وان المسيح يجي كرئيس كهنة يقول لنا الرب نقل عنكم خطيتكم لا تموتوا، صح كده؟ طيب خلصنا الفعل الاول. هل لو كان المسيح لو المجد اكتفى بان سفك دمه كان خلصت القصه او احنا نولنا استحقاقات الفداء؟ لا لسه. طيب يبقى المسيح لازم ياخد الدم ويخش قدس الاقداس امتى؟ يقول بولس الرسول انه في صعوده دخل الى قدس الاقداس، كرس لنا طريق، يعني فتح طريق محدش فتحه قبل كده، ودخل لقدس الاقداس ووجد فداء ابديا ورش دم العهد. ده دانيال شافه من زمان في رؤيا وتنبأ بيه، وقال رايت مثل ابن انسان اتى الى قديم الايام ورش دم العهد، يعني في معناه يعني كان بيفرق بين عمل اقنوم الابن واقنوم الاب، وكان بيوصفه بطريقه جميله خالص. ده نفس اللي حصل في صعود المسيح له المجد ورش دم العهد. طبعا بعض الاباء يقولوا قبل الاربعين، والأكثر بيقولوا لا في يوم الصعود. واللي بيستشهد بالصعود كان بيستشهد عشان حاجة مهمة جدا، ان انا هروح لازم تفرحوا ان انا هصعد، لان لما اصعد هيتمم فيها التدبير الخلاص. فاضل حاجة ثالثة، ان المسيح يجي ويقول لنا ايه؟ الرب نقل عنكم خطيتكم لا تموتوا. ها حصلت ازاي؟ ايه؟ أرسل روحه القدوس، فجيل الكنيسة قال لهم الرب نقل عنكم خطيتكم لا تموتوا افرحوا، ونشأت كنيسة العهد الجديد. وهنا بقت يعني عايز أقول تم الخلاص. عشان كده بعد حلول روح القدس ابتدت الكنيسة تنشأ والمعموديات تشتغل والتناول يشتغل وكل الأمور دي. قبل يوم الخمسين ما كانش يقدر يحصل الكلام دوت، لأن ما كانش جت الدعوة أو يعني البشارة بأن الرب غفر خطيتنا ونقل عننا خطيتنا. فدي وظيفة المسيح في طبيعته المتجسدة، عملت ثلاث أشياء دول أو شيئين يعني، وأرسل الروح يبقى ثلاثة. طيب كملك، وإيه فكرته كملك؟ بمعنى أنه في تدبير الخلاص كان يتم إزاي بالفكر دوت؟ الحقيقة موضوع ملك ده عايز محاضرة أو اتنين يعني، يعني موضوع طويل قوي، لكن هاخد منه حتة صغيرة خالص. الفكرة بتاعته إيه؟ تعرفين مثلا بعض الدراسات تقول إيه؟ سبت العازر محطوط قبل حد الزعف، في حين الدراسات بتقول أو كتير منها بيقولوا إن معجزة العازر دي تمت قبل الشعانين بحوالي شهر ونص شهرين. المهم يعني مش وقتها دلوقتي. طيب فبيقولوا ليه الكنيسة حطت سبت العازر جنب حد الزعف؟ أيا كان الأمر، الحقيقة بصرف النظر على ترتيبها، لكن المهم في قيمة المعجزة نفسها. بعض الدراسات تقول إيه؟ تقول تعتبر معجزة إقامة لعازر هي الأعظم في المعجزات كلها بالنسبة للشعب اليهودي. ليه؟ فبيقولوا إنه كان في اعتقاد عند اليهود إن الروح لما بتموت بتقعد 3 أيام قبل ما تروح الجحيم، وبعد كده خلاص الجسد أنتن فهو بتطلع الجحيم وتبقى في قبضة الشيطان. يعني فبيقولوا بطول الدراسة دي إن كون إن المسيح يجيب الروح دي من قبضة الشيطان ومن الجحيم يبقى هو ملك الجحيم وله سلطان على الشيطان وسلطان على الجحيم. فقالوا يعني فيها معنى كده إنه مش قام فيه بقى نبي عظيم، هو ده المخلص. فعشان كده برروا إن إزاي 2.5 مليون اللي كانوا موجودين في أورشليم ساعة الفصح إزاي كل أو معظمه يعني خرج لاستقبال يسوع. وبصوا العبارة التانية دي، إن اليونانيين راحوا لأحد تلاميذ المسيح وقالوا له إيه؟ نريد أن نرى يسوع اللي أقام لعازر. الوصف هنا نريد أن نرى يسوع الذي أقام لعازر، مش ابن تيروس ولا ابن أرملة نايين ولا الحاجات دي كلها، لا هي الحتة دي. فاعتبروا أنه هو دوت يعني الملك المنتظر. يعني الحقيقة حتة مهمة جدا، بس مش هشرح كله، بس هديكم مشهد واحد بس هوري أن المسيح كان في الأسبوع دوت، أسبوع الألم بالذات، يعني أعلن ملكه. أعلن الأول ما كانش يعلن ملكه، يعني مثلا عند مثال صغير، يعني عند اليهود اعتقاد في تعليم الرابيين انه الملك المنتظر اللي جاي لابد ان احد صفاته انه يشبع شعبه، ولانه يشبع شعبه يبقى هو ده المسيح المنتظر. فلما المسيح اقام ابن ارملة نايين قالوا قام فينا نبي عظيم، لكن لما جه شبع او اشبع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين جريوا وراه عشان يعملوا ايه؟ ملك. ليه؟ لان توفرت فيه احد شروط المسيح انه يطعم شعبه. المهم يعني المسيح هنا بقى في إظهار، هدي بس وجهين لإظهار ملكه عشان أقول إيه في طبيعته، يعني يعني في طبيعة الله الكلمة المتجسد إزاي اللاهوت والناسوت متحدين ببعض وقاموا بالتدبير الخلاص في دخول أورشليم وفي المحاكمة. هقول المنظرين دول بس. في دخول أورشليم لو هتلاحظوا حاجة مهمة قوي، المسيح لو المجد أصر إنه يترتب دخول ملوكي، أصر أنه يترتب دخول ملوكي. يعني مش أقول بالتفصيل بس عايز أقول لكم حتة صغيرة، يمكن الدراسات جميلة أوي تقول إيه. ركب على حمار بنفس طريقة تنصيب سليمان الملك لما دخل أورشليم وتنصب ملك، كان ركب على حمار. وكان في تقاليد الرابيين أن المسيح اللي جاي الملك اللي جاي هيكون ركب على حمار. وجي واحد اسمه ملك اسمه نيكاتور قعد يتريق على اليهود وقال لهم أنتم منتظرين المسيح، هنبعت لكم 1000 حمار علشان لما يجي يلاقي حمار يركبه. لان كان ده اعتقاد عند اليهود ان دخول اورشليم هيكون راكب على اتان وجحش من اتان، وانه لازم يكون جديد لان الملك ما يركبش على اتان قديم. وانه لما دخل اورشليم، عايز اقول بس المظهر بس مهم جدا، لما رفعوا الزعف عيد المظال، انتوا عارفين بطريقه مبسطه خالص، عيد المظال كان السجاده او السحابه اللي هي حضور الله كانت موجودة على برية سينا كلها غطت 2.5 مليون واحد. فكانوا بيحتفلوا بالكلام ده على الأسطح إن هم يعملوا بالزعف فيظلل عليهم فيعتبروا دي رمزية لحضور الله. فكلهم عملوا الزعف ده ودخل المسيح في وسط الزعف في وسط سحابة الحضور الإلهي. اللي أقصد أقول هنا إيه؟ إن منظر الشعب قالوا له إيه؟ أصنى يا ابن داود، مالوش يا ابن إبراهيم ولا إسحاق، لأن داود هو الملك وأعظم حضارة حصلت كان في وقت داود. الحقيقة الموضوع طويل ومش عايز يسرح مني، بس هاخد بس حتة صغيرة، إنه دخول المسيح لابد إنه يكمل بعد كده ويخش الهيكل عشان الاعتقاد اليهودي من جوه الهيكل هيطرد الرومان، وبعد كده يعمل جيش كبير وياخد كل العالم ويحكم العالم من جوه هيكل أورشليم. دي الفكرة يعني. تمت ده كله بس المسيح ما عملش الناحية العسكرية، لكن عمل الناحية اللاهوتية اللي هي في البداية في يوم الحد يوجه كل الأنظار بالشكل إن هو ملك. حتى لما جم قالوا له سكت هؤلاء قال لهم إن سكت هؤلاء الحجارة تصرخ، يعني أنا قصدي إن أنا أسمح بإعلان الملك هنا، اليوم يوم ملكي. الوجه اللاهوتي بقى إيه؟ تعرفين المسيح لو المجد حدد الساعة والمكان والشروط والقرار بتاع الصلب، فإنه يسلم نفسه، أنا آسف في التعبير، ناس كتير كده كأنه اتاخد غصب عنه وياخدوا التعبير بتاع كناعة صامتة أمام جزيها، كأنه الضعف بتاع المسيح لو المجد أنه اتجلد واتصلب غصب عنه. لكن في طبيعة المسيح الأمر مش كده خالص. المسيح كان ملك نفسه، ملك ذاته. بمعنى إيه؟ المسيح لو المجد حدد المكان بستان جسيماني وانتوا عارفين، لكن لما جم يقبضوا عليه، بصوا الحتة دي مهمة جدا. قبل كده لما كان بيتكلم مع شيوخ الشعب وقال لهم قبل أن يكون إبراهيم كائن أنا كائن، خدوه عشان يرجموه، وجايين يرجموه فجم يرموه من على الجفر كده وهم مسكين حجارة، وعشان يضربوه يقول الكتاب إيه؟ أما هو فجازف وسطهم ومضى. ليه؟ لأن ساعتي لم تأتي بعد. هنا بلاهوته، هنا اللاهوت اتدخل إن هو أظهر شيء من مجده، وهنا علشان وقت الخلاص لسه ما تمش، لأن المسيح ما كانش ينفع يموت بدري. كان سهل جدا إن المسيح لو المجد عند سن 30 اللي هو بداية الخدمة اتعمد وراح مثلا للشيطان وانتصر عليه ممكن يتسلب بقى وخلاص، لكن كان لابد إن المسيح يهيئ شعبه مستعد، فيقعد 3 سنين ونص يعلم، مش في اليهودية بس، يعلم في اليهودية كنموذج للبشرية كلها، لأنه قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الأفضل يتم بالتغيير، والتغيير يتم بالتعليم، والتعليم ثبتها بالمعجزة. فقعد 3 سنين ونص يعمل المعجزة عشان يثبت تعليمه اللي يغير بيه النفس البشرية عشان تبقى في حياة أفضل بذبيحة المسيح. فكان لازم يهيئ شعب مستعد. فالمهم هنا مرضيش يموت، وبحسب لاهوته هنا يعني قنوم الكلمة ما سمحش لحد إنه يعني يتعرض له، لأنه كان مأجل ساعة موته. لكن في بستان جسيماني لما جم سمح لهم إن هم يقبضوا عليه، لأن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، دي ساعة المسيح اللي بيها هيسلم نفسه. حتى بقى الأجمل بقى إنه حدد، طبعا حدد اليوم وحدد المكان والساعة، حدد الشروط اللي تسلم بيها. يعني ايه الشروط اللي تسلم بيها؟ لما جم قال لهم من تطلبون؟ قالوا له ايه؟ يسوع الناصري. فراح اظهر مجده، حصل ايه؟ وقعوا على الارض. ليه وقعهم على الارض؟ ان هم داخلين بسيوف وعص وياخدوه، ساعتها لو خدوه هيقبضوا على التلاميذ كمان، يقبضوا على التلاميذ. لكن من عمل المسيح انه ايه؟ يجوز المعصره وحده، ومن الشعوب لن يكون معه أحد. فلو خدوا التلاميذ يبقى اشتركوا في عملية الفداء. فهنا المسيح حط الشرط، عايزيني دعوا هؤلاء إيه؟ يمضون. لو أنتوا عايزيني تستلموني يعني وأسلم لكم نفسي، مشي دول. وحط شروطه ومشي التلاميذ، وراح كده حمسلم نفسه، يعني سلم نفسه بإرادته وإيه؟ وسلطانه وحده. لأن هذا دي طبيعة المسيح الله الكلمة، إن بسلطانه سلم نفسه في الفداء. الأجمل بقى قرار الصلب نفسه. بصوا باختصار شديد جدا، كان في 12 خطأ في المحاكمات اللي حصلت الستة مع المسيح لو المجد، آسف، في المحاكمة بتاعت المجمع وقيافة وحنان، كان في حوالي 12 خطأ في الثلاث محاكمات الدينية. الثلاث محاكمات السياسية دي مش مهمة، لكن بصوا بقى المسيح في المحاكمة قدام المجمع. رئيس الكهنة وقف قدام المسيح، كان أي حد علشان يدان لازم شرط من اتنين، إما الشهود يتفقوا في الشهادة أو هو يقول بنفسه يعترف بخطيته، غير كده المجمع ما يحكمش على حد. المسيح لو المجد طول المحاكمة ما كانش بيرد، وزي وصف الكتاب كنعجة صامتة أمام جزيها أما هو فلم يفتح فاه خالص. رئيس الكهنة لما جم الشهود ما اتفقوش، ما يقدرش ان يعمل حاجه، اصبح قدام رئيس الكهنه فيش غير حل وحيد اللي هو ايه؟ ان المتهم يعترف. المسيح لو المجد طول المحاكمه ما اتكلمش، ولو كان سكت في سؤال رئيس الكهنه ما كانش قرار الصلب خرج، ما فيش لا الشهود اتفقوا ولا متهم بيعترف. فرئيس الكهنه وقد اعيا وقال له كده فيها معناه استحلفك، خلاص أنا ما عنديش يعني في معناه طاقة، أستحلفك أنت المسيح ابن الله المبارك، أو أنت المسيح ابن المبارك. وكلمة ابن المبارك دي مهمة جدا، ده تعبير لاهوتي عند اليهود، لأن من ساعة ما ربنا أعلن اسمه يهوى قدام موسى والموضوع دوت ما كانش، يعني عايز اقول كده ببساطه خالص، ما كانش عند اليهود محبب ان يذكروا اسم ربنا لا في الكلام ولا بالكتابه، فكان يستوعبوه بإل شداي او ادوناي او ابن المبارك وهكذا. فقال له انت المسيح ابن المبارك، يعني تعبير لاهوتي عند اليهود انت يهوه. زي ما اتفقت كده، لو كان المسيح ما ردش ما كانش سلم قرار الصلب، لكن المسيح لان هذه ساعته، ولان هو حدد المكان والزمان والساعه والشروط، فهنا بقى قرار الصلب. قال له انت قلت، واداله قرار الصلب. هنا عايز بس اقول ان التعبير اللي ترجي لما بيقول لانك بسلطانك، بسلطانك وحدك، ده مهم جدا ان احنا نعرفه في طبيعه المسيح. المسيح اسف لاني في، عايز اقول كده، تعبيرات روحيه مش حلوه انه يعني تساء كده وخلاص واتصلب وكانه لا حول ولا قوه له، ده مش مظبوط خالص. المسيح كان محدد لدرجه انه هو بيتكلم مع بلاطس، اتكلم بسلطان وقال له ليس لك علي سلطان البتة ان لم تكن قد اعطيت ايه من فوق، ولكن الذي اسلمني اليك ايه له دينون اعظم او له ذنب اعظم. يعني فاللي انا عايز اوصل له بس اقول ان هنا بسلطان المسيح قدر انه يعني يحقق تدبير الخلاص من خلال الثلاث وظائف بتاعته: سلطانه اللي هو الملك، كهنوته انه يشفع فينا، نبوته ان هو يورينا الله الاب. الحقيقة الوقت سرقني كده، بس أنا عايز أدي ملخص صغير يعني لطبيعة المسيح من هو، وبطريقة بسيطة بس كده شوفها موجودة هنا. ملخص طبيعة المسيح عايز أقولها بطريقة بسيطة خالص، يعني أنا هقراها لأنها يعني مهمة قوي. السيد المسيح هو أكنوم الكلمة المتجسد، له ميلادين: ميلاد أزلي من الآب قبل كل الدهور، وميلاد في ملء الزمن باتخاذه من العذراء مريم طبيعة بشرية كاملة غير مشخصاً. فهو لاهوت كامل وناسوت كامل، اتحد لاهوته بناسوته اتحاد كامل أقنومياً وجوهرياً، وصار بعد الاتحاد طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. هو طبيعة واحدة من طبيعتين لها كل سمات وصفات الطبيعتين بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وكل طبيعة حافظت على خواصها ولاهوتها ولم يفارق على خواصها ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، وتجسده لم يحد وجوده بل كان مالئ الكل عندما يصوم ويصلي. كان مثالا ينير لنا الطريق، ووسيطا وشفيعا ونائبا لنا أمام الله الآب. من وظائفه أنه ملك وكاهن ونبي، وبعد أن قام بجسده الممجد صعد به إلى السماوات ليقدم كفارة الفداء عنا أمام الآب، وأرسل لنا روحه القدوس لينقل لنا استحقاقات الفداء. ده ملخص طبيعة السيد المسيح. كل نقطة من دول فيها شرح بقى اللي أنا شرحته من شوية، بس ده الملخص الكامل. وهنا يهمني أن أقول بقى كل حد ينكر طبيعة السيد المسيح من ناحية من حيث اللاهوت، يبقى دي هرطقت مين؟ أريوس. يعني اللي ينكر لاهوت المسيح أريوس، لأنه قال أنه أقل من الآب، والحقيقة هو تأثر بمين؟ بفلسفة يونانية من أرسطو وغيره، وده شرحت لكم من شوية على فكرة الجموع الغير اليهودية والحضارات الغير يهودية زي تأثرت بالكلام دوت. كل اللي ينكر كمال الناسوت المسيح يبقى مين؟ أبوليناريوس، لانه هو انكر ان السيد المسيح له روح انسانيه، وقال انه ما خدش الروح الانسانيه لكن روح الله استعوضت مكان الروح الانسانيه. طيب كل اللي بينكر الاتحاد الاقنومي بين اللاهوت وبين الناسوت مين دوت؟ برافو، ايه الشطاره دي؟ طب ما الناس كلها دارسه زي الكل كده. يعني عايز اقول بطريقه بسيطه خالص انه احنا في فكرنا في طبيعه المسيح، عايز اقول نخرج بره الاطار التقليدي شويه. يعني عايز اقول ازاي اني يعني مثلا بطريقه بسيطه خالص، حاخام يهودي قال عباره حلوه قوي، قال لما بامن بالمسيح قال كده، قال ايه؟ كان العهد القديم بالنسبه لي برقيه مشفره لم يفك طلاسمها الا ايماني بالمسيح. اللي اقصد اقول ايه؟ ان كانت البشريه تتنفس المسيح دون ان تدري انه يعيش في وجدانها، وكان المسيح مش، او اعلان المسيح يعني مش لشعبه مخصص زي اليهود بس، لكن كان لكل العالم، حتى الحضارة الإنسانية اليونانية أو حتى الحضارات الإنسانية التانية. لدرجة أن كليماندوس السكندري قال كده أن أنبياء الوثنيين أن فلاسفة الوثنيين هم أنبياء الوثنيين، وهم اللي دلوهم على مجيء المخلص شخص رب المجد يسوع المسيح. فاللي عايز اوصله اقول ايه، وان كنا بنتكلم عن طبيعه المسيح، لكن في حاجه عايز اقول كده مهمه جنبها قوي، هو ان المسيح كان موجود في البشريه كلها لان هو خالقها، فهو كان موجود في البشريه كلها حتى لو كانت البشريه مش دريانه او مش عارفه. لالهنا كل مجد وكرامه للابد امين. انا اسف على التطويل، خدت اكتر من ساعه يعني.
نشكر محبة ربنا ومحبة أبونا بولس حليم على التعليم اللي دهلنا ديت. هي الباور بوينت دي قوية جدا وفيها نقط تاني يعني أبونا جرها بسرعة، فكرة لما تتبعت لكم هتبقى فيها حاجات إضافات حلوة جدا، فياريت نهتم بيها يعني. ربنا يبارك حياتكم. وشوف دكتور عصمت لو في حاجة تانية، فضلوا نصلي. أمين. الليل ويا زكسة باتري.